بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال الماتن رحمه الله: وشرائط حسنه انتفاء المفسدة وتقدمه وإمكان متعلقه وثبوت صفة زائدة على حسنه، وعلم المكلف بصفات الفعل وقدر المستحب وقدرته عليه، وامتناع القبيح عليه وقدرة المكلف على الفعل وعلمه به أو إمكانه وإمكان الآلة. الكلام فعلا في شروط حسن التكليف. متى يتصف التكليف بأنه حسن؟ وقد تقدم فيما سبق أن في معنى الحسن يوجد تعريفان. التعريف الأول تعريف المشهور، وهو كون الفعل يتصف بصفة زائدة على عنوانه تقتضي أن يكون الفاعل مستحقا للمدح. والتعريف الثاني تعريف الشارح، وهو كون الفعل في نفسه لا يتصف بعنوان زائد على عنوانه يقتضي أن يكون فاعله مستحقا للذم. فإذا قال المصنف وشرائط حسنه، ففي المراد هنا بالحسن احتمالان. الاحتمال الأول أي شرائط كون التكليف موجبا لمدح المكلف. الاحتمال الثاني شرائط كون التكليف لا يستحق المكلف الذم على التكليف به. ما هي شروط حسن التكليف؟ التكليف من المفاهيم الإضافية. لا يوجد تكليف إلا إذا وجد مكلف به ومكلف ومكلف، صحيح؟ فعندنا أمور أربعة: تكليف ومكلف 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 به. الماتن الخاجة رحمة الله تعالى عليه يقول: هنالك شروط لا بد وأن تتوفر في هذه العناوين الأربعة حتى يكون التكليف حسنا. أما بالنسبة إلى الأمر الأول وهو التكليف، فيوجد عندنا شرطان. الشرط الأول انتفاء المفسدة فيه، ألا يكون في التكليف مفسدة. ما معنى انتفاء المفسدة؟ يقول المصنف بألا، يقول الشارح بألا يكون مفسدة لنفس المكلف به. نفس المكلف لا يترتب عليه مفسدة من التكليف، أو مفسدة فسد لمكلف آخر. لا بد وأن يكون التكليف غير مشتمل على مفسدة ترجع إلى المكلف نفسه أو ترجع إلى غيره. ومن الواضح أن هذا الشرط لو قبلناه كشرط للتكليف فهو يتناسب مع الحسن بمعنى أن الفعل لا يتصف بوصف زائد يقتضي الذم، لا الحسن بمعنى كون الفاعل مستحقا للمدح، إذ لكي يمدح الفاعل على فعله لا يكفي أن لا يتصف الفعل بمفسد، فإن الإتيان بالأفعال التي في نفسها لا حسنة ولا قبيحة كالقيام والقعود والماشي هي بنفسها لا تقتضي مدحا للفاعل، وإنما الأفعال التي تكون متصفة بالحسن في ذاتها يوجد فيها مصلحة أو متصفة بالحسن بحسب الوجوه والاعتبارات كالقيام لأجل تعظيم مستحق التعظيم، فهذا الشرط لو تام فهو يتناسب مع الحسن بالمعنى الذي ذكره الشارح رحمة الله تعالى عليه، على أنه في نفسه غير تام. أولا التكليف حقيقته ليس إلا الاعتبار، اعتبار الفعل في عهدة المكلف أو اعتبار الحرمان في عهدة المكلف، هاي نظرية سيد الخوري في تفسير النهي، حقيقة النهي، ما هو موضوع النهي؟ هل هو الزاج أو طلب الترك أو لا جعل الحرمان في عهدة المكلف؟ سلغي يختار أن حقيقة النهي والذي هو مفاد النهي الذي هو الحرمان جعل الحرمان في عهدة المكلف. التكليف ليس إلا اعتبار، ولا نتعقل أن يكون الاعتبار مفسدا، نفس الاعتبار مثلا يجلس الشخص مثلا على كرسي ويقول جعلت وجوب الصلاة في ذمة فلان، وجعلت وجوب الزكاة في ذمة فلان، وجعلت الحرمان من الزنا والربا في ذمة، لا نتعقل أن يكون نفس الاعتبار والإنشاء مفسدا، الاعتبار ليس إلا هو الفرض، والفرض لا يتعقل أن يكون مفسدا للمكلف بالتكليف و لمكلف آخر. نعم قد تقول المقصود هنا عدم وجود المفسدة في المتعلق، هذا هو مراد الماتن وكذلك الشارح، نقول إذا كان هذا هو المراد فأرجع هذا الشرط إلى أن تتحدث عن شروط المكلف به، فلماذا تذكره هنا في شرط التكليف؟ فهذه محاولة للذاب ولكنها لا تتناسب مع واقع البحث الذي عرضه الشارح رحمة الله تعالى. هذا أولا، وثانيا لا يشترط في حسن التكليف ألا يكون مشتملا على مفسدة. كم تكليف مشتمل على مفسدة وهو حسن؟ فإن الجهاد مشتمل على مفسد قتل النفس وإهدار المال، ومع ذلك حسن، والحج مثله. الأحكام التي هي مبنية على المشقة وعلى إيقاع المكلف في الألم وفي الشدة كلها تشتمل على مفاسد، فليس الشرط عدم الاشتمال على مفسدة، الشرط عدم الاشتمال على مفسدة. أحسنتم، مفسدة كاسرة لجهة المصلحة الموجودة في المكلف، فلا بد من إضافة هذا القيد وهو غير مضاف في عبارة الشارع. كما أنه لا يشترط في التكليف ألا يشتمل على مفسدة لغير مكلف. الماتن يقول، الشارح يقول، لابد أن يكون غير مشتمل على مفسدة راجعة للمكلف أو لغيره من هاي أو لغير المكلفين. هاي تعليقنا عليه الآن في عنوان الإشكال. نقول الباري تبارك وتعالى مالك للعباد وله أن يتصرف فيهم كيفما يشاء. نعم، لا ينبغي أن يكون تصرفه ظلما أو عبثا، وهذان العنوانان منتفيان فيما إذا كلف المولى عبدا فيه مصلحة للعبد أو مصلحة نوعية وفيه مفسدة لغيره من المكلفين. فإن ترتب المفسدة على الغير لا محذور فيه، لأنه تصرف من مالك في ملكه، اقتضاه تصرف المالك في ملكه ليس بظلم. وتكليف هذا العبد بفعل فيه مصلحة تترتب عليه مفسدة للغير ليس بعبث، لوجود مصلحة ماذا؟ مصححة للتكليف. فالمصلحة نافية لعنوان العبث، والملكية نافية لعنوان الظلم. فلماذا نشترط مثل هذا الشرط؟ واضح. هذا فيما يرتبط بالشرط الأول الذي ذكره الماتن وتبع له الشارع لحسن نفس التكليف. وأما الشرط الثاني فيقول الشارح أن يكون متقدما على الفعل قدرا يتمكن المكلف فيه من الاستدلال به فيعمل، لكي يكون التكليف حسنا لابد وأن يكون بيانه بحسب اصطلاح علماء الأصول المتأخرين لابد وأن يكون بيانه قبل زمان العمل أو قبل زمان الحاجة. وذلك لأنه لو أراد المولى تبارك وتعالى من العبد أن يصلي بين زوال الشمس وغروبها لوجود مصلحة، فلا بد وعلى المولى أن يبين الحكم قبل مضي الوقت الذي يتمكن فيه المكلف من أداء الصلاة، ولا يكون ناقضا لغرضه. أنت تريد الصلاة والعبد لا يتمكن من أدائها إلا إذا أعلمته، فتؤخر الإعلام عن وقت الحاجة وقت العمل، وهو ماذا؟ ما بين زوال الشمس وغروبها، هذا نقض للغرض. فالتكليف حينئذ يكون قبيحا من جهة ماذا؟ من جهة أنه نقر. هذا الشرط أيضا قابل لأن يتأمل فيه، فإن هذا الشرط ليس شرط لنفس التكليف، إنما هو شرط للإعلام. هب أن المولى أنشأ وجعل الفعل في عهدة المكلف قبل وقت الحاجة، ولكنه لم يعلم، لم يوصل التكليف إلا بعد انقضاء وقت الحاجة، هل يرتفع محذور نقض الغرض؟ يرتفع شيخ علي. المولى قبل الزوال جعلت وجوب الصلاة في عهدة المكلف، ولكنه لم يبين هذا التكليف، لم يوصله. التكليف ليست له مرحلتان، مرحلة الجعل ومرحلة الثبوت التي هي حقيقة التكليف، مرحلة الجعل الاعتبار، ومرحلة الإثبات التي هي مرحلة الوصول. التكليف ليس قوله تعالى ولله على الناس حج البيت، قوله تعالى مبين وكاشف عن التكليف. اشتراط عدم تأخير التكليف عن وقت الحاجة لا يرفع الإشكال إذا تأخر البيان، فلا بد وأن يقال هكذا: إذا كلف المولى لا بد وأن يبين قبله وقت الحاجة، لأنه لو لم يبين يكون ناقضا لغرض. ولا يحسن التكليف بمجرد ماذا؟ إنشائه وجعله قبل وقت الحاجة، بل لا بد وأن يكون مبينا قبل وقت الحاجة. فبيان فإيصال التكليف في الواقع، إيصال التكليف هو الشرط لا نفس جعل التكليف. خو على كل حال هذه المسألة مسألة مهمة، وهي أنه لا بد من بيان التكليف قبل وقت الحاجة، وتترتب عليها أبحاث مهمة، أبحاث أصولية، أبحاث فقهية. مثلا يقال القاعدة هي أنه إذا ورد عام وخاص يعارضه حمل العام على الخاص، إلا إذا كان العام آبيا عن التخصيص. متى يكون العام آبيا عن التخصيص؟ توجد من ضمن تلك الموارد أن يكون التخصيص على تقدير كونه تخصيصا قد صدر بعد العمل بالعام، فإنه حينئذ يكون هذا خاص على تقدير كونه خاصا نقضا للغرض. فإذا كان نقضا للغرض لا بد وأن نحمله على الناسخ، لا بد أن نحمله على الناسخ. يقولون لم، يقولون لأن المولى إذا قال مثلا أكرم العام، اشتغل الناس بإكرام العلماء، العدول منهم والفساق، وفي الواقع توجد مفسدة في إكرام العالم، ثم بعد العمل بمدة قال لهم لا تكرموا العلماء الفساق. قولوا لا تكرموا العلماء الفساق لو كان تخصيصا ماذا يعني؟ يعني أن الحكم من الأول كان غير شامل، هذا معنى التخصيص، بخلاف الناس. الناس يقول لا، الحكم كان شاملا في فترة العمل، من الآن ارتفع. فلو كان تقييدا أو تخصيصا يلزم أن يكون المولى قد أوقع العباد في هذه المفسدة إلى وقت بيان التخصيص، وهو قبيح. من هنا يقال العام آدي على التخصيص. خب هذا فيما يرجع إلى شروط التكليف، وأما ما يرجع إلى شروط المكلف به فيقول الشارح أول شرط إمكانه أن يكون ممكن، فليجوز التكليف بالمستحيل. أيضا هذا الشرط قابل للتدقيق، نفس الإمكان لا يكفي، لابد أن يكون مقدورا، هب أن الفعل ممكن ولكنه من هذا المكلف غير مقدور. إلا إذا كان مراده من الإمكان هنا ماذا؟ إمكان الوقوع، يعني يمكن أن يقع من المكلف. فالأعمى مثلا لا يمكن أن يكلف بالاستهلال، وإن كان نفس رؤية الهلال ممكنة في نفسها، ولكن من هذا ليست ممكنة وقوعا. إذا كان مراده هذا المعنى فلا محل. ظاهر إمكان الوجود إمكان الذاتي، ولكن نحن نقول جلالة قدره وعلو شأنه قرينة على أن المراد هنا بالإمكان. الشرط الثاني، لاحظوا العبارة، كون الفعل قد اشتمل على صفة زائدة على حسنه. يقول لا بد وأن يكون الفعل فيه مصلحة، لا يكفي أن يكون حسن، وهذا أيضا يتناغم مع تفسير الحسن الذي عرضه الشارع رحمة الله تعالى عليه فيما تقدم، لأنه فسر الحسن بالفعل الذي لا يستحق فاعله الذنب، هذا هو الحسن. حتى يكون تكليف المولى بهذا الفعل الذي لا يستحق فاعله الذنب حسن، لا بد وأن ماذا؟ لا بد وأن يتصف الفعل في نفسه بعنوان زائد على الحسن بهذا المعنى، وهو أن يكون الفاعل مستحقا للمدح على تقدير فعله، وذلك باشتماله على مصلحته. هنا التفتوا، توجد نقطة دقيقة في عبارة المصنف. المصنف في هذا البحث عبر بالحسن في موردين، وقصد في أحدهما المعنى المشهور وفي الآخر المعنى الخاص به، فهو يقول لنا يشترط في حسن التكليف أن يكون المكلف به زائدا على كونه حسن متصف بمصلحة. يشترط في حسن التكليف، ماذا تقصد من حسن التكليف هنا؟ هل تقصد من حسن التكليف ألا يكون الفاعل مستحقا للذام، هذا هو الذي تقصده، أو لا تقصد أن يكون الفاعل مستحقا، الفاعل مقصود هنا المكلف، ماذا تقصد؟ نحن قلنا يوجد احتمال صحيح، هذا فيما يرتبط بالحسن في صدر الجملة. أما الحسن في ذيلها أن يكون الفعل زائدا على وصف على كونه حسنا متصفا بصفة زائدة على كونه حسن، فهنا مراده من الحسن المعنى ماذا؟ المعنى الذي هو عرضه فيما سبق، واضح؟ أنا قلت قبل قليل عبر وقصد معنيين، لا ولم يعبر في واقع وقصد معنيين، يعني في التعبير الأول العبارة غير واضحة ماذا يقصد منها، في العبارة الثانية المطلوب ماذا المقصود منها واضح، وهو أنه يريد هنا بالحسن الحسن الذي ذكره هو لا المعنى مشهور. نعم قد يقال، قد يقال بأن المصنف الشارح والماتن أيضا مرادهم من الحسن في عنوان البحث المعنى الذي ذكره الشارح فيما تقدم، وهو أن يكون الفاعل غير مستحق للذم، وذلك لأن التكليف لا يخلو أمره من احتمالين: إما أن يكون التكليف مشتملا على مصلحة، أو يكون غير مشتمل على مصلحة. يوجد عندكم احتمال ثالث؟ إن كان مشتمل على مصلحة فالفاعل سوف يكون مستحقا، وإذا لم يكن مشتمل على المصلحة سوف يكون مستحقا للذم. لأن تكليفه سوف يكون عبثي، والعبث قبيح. لماذا كلف وهذا الفعل ماذا لا يشتمل على مصلحة؟ لماذا أمرت بالذهاب ولم تأمر بالإياب؟ وكلاهما لا يشتمل على عنوان زائد على عنوانه الأولي. لا على المكلف، لأن المكلف فعلا. نحن نقول التكليف، نحن الآن بحثنا كله وين؟ في شروط حسن التكليف. التكليف فعل لله تبارك وتعالى، فعل للمكلف. فنقول يشترط في حسن التكليف أن يكون الفعل مشتملا على مصلحة، حتى يرتفع الدم عن المكلف. لأنه لو كان الفعل لا يشتمل على مصلحة فالتكليف عبثي. على أي أساس، على أي أساس تكلف؟ فالمصنف كأنه يقول الفعل الذي يصدر من المولى المتمثل في التكليف لا يمكن أن يتصف بأنه حسن، أي لا يستحق المولى عليه الذم إلا إذا كان الفعل ماذا؟ مشتملا على مصلحة. لأن الفعل لو لم يكن مشتملا على مصلحة لكان التكليف عبثي، والعبث قبيح، يستحق فاعله عليه الذم. واضح؟ هاي تدقيق في العبارة.
ليس يحط ظلم واحد من أقسام التكليف
طبعاً الإباحة تنقسم إلى قسمين كما مرة أحسن. أما الإباحة الاقتضائية ففيها مصلحة، وأما اللا اقتضائية فهم في الواقع في عندهم باح، هل هو تكليف ولا هو عدم تكليف؟ هو نقول عدم تكليف. لا يوجد ملاك المصلحة الوجوب، لا يوجد ملاك الحرمة، لا يوجد ملاك الكراهة، لا يوجد ملاك الاستحباب، لا توجد هذه الأحكام فقط. ولا يقولون بثبوت ماذا؟ تكليفا، إلا في الإباحة الاقتضائية. خب زين، هذا ما يرتبط بالشرط الثاني للمكلف به، وهو أن يكون متصفا بمصلحة بوصف زائد على حسنه في الأوامر، وأن يكون مشتملا على مفسدة في النواهي، إما مفسدة شديدة في الحرمة أو مفسدة ماذا غير شديدة في الكراهة. بالنتيجة لابد أن يكون قبيح، فيما إذا كان التكليف نهي، ولا بد أن يكون متصفا بمصلحة على وعلى حسنه فيما إذا كان أمرا، هذا جاريا على اصطلاح المصنف. هذا فيما يرتبط بشروط المكلف. أما شروط المكلف، التفتوا إلى عبارة الماتن، يقول: وعلم المكلف بصفات الفعل. أولا لابد أن يكون المكلف عالم بصفات الأفعال من جهة الحسن والقبح، من جهة اشتمالها على المصالح والمفاسد، حتى لا يأمر بما فيه مفسدة وينهى عما فيه مصلحة. وهذا الشرط قبول، لا أمر يختلف فيه أحد، صحيح؟
إلا إذا أردنا أي مكلف،
لابد يصير لابد يصير المكلف عام. ولكن هل اشتراط علم المكلف شرط في حسن التكليف؟ بنحو لو كان المكلف لا يعلم، على نحو الاتفاق أمر بالعادل ونهى عن الظلم، نقول تكليفك ليس حسنا لأنك لست عالم بصفة الأفعال واشتمالها على حسن القول أو لا؟ هذا شرط لضمان مطابقة التكليف للواقع. ماكو كلام المكلف لابد أن يكون، ولكن هل هذا شرط في حسن التكليف؟ بنحن ينتفي الحسن فيما لو اتفق أن كلف الجاهل لأمر يشتمل متعلقه على مصلحة، أو بنهي يشتمل متعلقه على مفسدة. خب قال وقدرة المستحق وقدر المستحق عفوا. أيضا يقول لابد أن يكون المكلف عالم بقدر ما يستحقه المكلف على تقدير الامتثال، حتى لا يظلم هذا المكلف في مقام ماذا؟ في مقام الجزاء. الكلام في هذا الشاب كالكلام في سابق. لنفرض أن جاهل لا يعرف قدر العمل الذي يكلف به، إذا كلف بحسنين، إذا كلف بحماية الوطن وحفظ الأعراض، هل يكون تكليفه قبيح ليس بحسن فقط لأنه يجهل القدر الذي ينبغي أن يثاب ويجزى عليه القائم بهذه الأفعال العظيمة التي تعلق بها التكليف؟ الكلام هو مضافا إلى إشكال آخر نذكره بعد الشرط الثالث، وهو أن يكون المكلف عادلا يمتنع عليه القبيح. أما لو كان لا يتورع عن فعل القبيح فتكليفه ليس بحسن، لأنه قد يكلف ويمتثل المكلفون فلا يقوم بماذا؟ بمجازاتهم وإعطائهم ما يستحقون.
نفس الشيء لا يوقع بحسن
الإشكال الوارد على سابقي يرد عليه مضافا إلى إشكال يرد على الثاني والثالث، وهو أن هذا الشرط لا وهو أن هذين الشرطين لا يجريان في تكليف المولى تبارك وتعالى الذي نبحث في تجريد الاعتقاد عن شروط حسن تكليفه. فإن المولى تبارك وتعالى إذا كلف وامتثل العباد لا يثبت للعباد حق ويجب على المولى تبارك وتعالى مراعاة ذلك الحق، فإن العبد وفعله ملك لله والباري تبارك وتعالى كما قلنا مرارا وتكرارا غريم لا يؤدى دينه. ففي الله تبارك وتعالى لا يجب الجزاء وإعطاء الثواب، وبالتالي لا يشترط العلم بقدر الاستحقاق، ولا يشترط أن نضمن أن الباري تبارك وتعالى إذا كلف وعمل العباد سوف يقوم بإثابته.
لكن زمن الحق أوجب على نفسه،
إذا أوجب على نفسه هذه مسألة أخرى، هو أوجب على نفسه هذه مسألة أخرى.
يجب
عليه أن يجازي من باب الوعد، نعم، ولكن هل هذا يعني أنه لو لم يلتزم بوعده يكون نفس التكليف قبيح؟
لا،
يكون التكليف حسن ولكن يترتب القبح على عدم الالتزام بالوعد. خب، هذا فيما يرتبط بشروط المكلف. وأما شروط المكلف فيقول الماتن تبع له الشارع، أولا لابد وأن يكون المكلف قادرا اللي يقبح تكليف هذا أول، وأن يكون عالما أو متمكناً من العلم، يعني أن يوصل المولى تكليفه بالطرق المتعارفة التي يكون التكليف ببركتها في معرض الوصول إلى المكلف، وإمكان الآلة أو حصولها. الشرط الثالث، رجع للشرط الأول، يعني إذا كان المولى أمر بالاستهلال خاي يكون يعطي الرجال عين، لأن الاستهلال يتوقف على آلة إلى، إذا أمره بالقيام في الصلاة يكون يعطي رجول. الراجع إلى القدرة، الآلة في الواقع راجع إلى شرطان، العلم والقدرة. هناك بحث كلام طويل أن القدرة شرطان في حسن التكليف أو هي لا مقومة لمفهوم التكليف. نحن نشير إليه إشارة، الميرزا النائيني يقول القدرة مقومة للتكليف، لأن حقيقة التكليف هو التحريك، ولا يعقل التحريك إلا مع التحرك. حقيقة التكليف هو البعث، ولا يعقل البعث إلا مع قابلية المنبعث للانبعاث. فلا يقال مثلا لمن ضغط على الجدار بقصد التحريك حرك الجدار، لأن الجدار لا قابلية له ماذا؟ للتحرك. فلا يعقل التحريك في مورده. التكليف حقيقته التحريك، ولا يعقل التحريك إلا مع القدرة. فبعدم القدرة لا يثبت تكليف من رأسين، لا أنه يثبت تكليف ولكن ذلك التكليف ليس بحسن. هذا كلام الميرزا النائي. السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه في طرف المغرب من كلام الميرزا النائي يقول القدرة ليست مقومة للتكليف ولا شرط للتكليف أصلا، لأن حقيقة التكليف جعل الفعل في العهدة، وهذا لا يتوقف على قدرة صاحب العهدة مالك العهدة، وإنما التكليف شرط في مقام الامتثال والتنجز. العقل لا يحكم بوجوب الامتثال واستحقاق العابد للعقاب على تقدير عدم الامتثال إلا إذا كان قادرا، وبينهما نظرية ثالثة.
في
فوائد في فوائد، افرض الكشف عن وجود مصلحة بذلك. المولى يقول للعباد هكذا، يجب الاستهلال على البالغ، وهذا يشمل المفتح والعام بلحاظ المفتح يترتب غرض، وهو شنو؟ سوف يستهل بلحاظ العامي الكشف عن وجود مصلحة. هذا الخطاب بإطلاقه يكشف عن أنه يوجد ماذا؟ مصلحة، وإن كانت هذه المصلحة غير منجزة بحقه، ويكفي الكشف لدفع محذور اللغوية، لأن محذور اللغوية يندفع بأي ماذا؟ بأي فائدة، بأي مصحح يذكر. على كل حال غدا إن شاء الله.